أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى حجية القاطع، وقلنا إن الحجية لها جانبان: جانب المنجزية وجانب المعزرية. ثم أخذنا أن عمليات الاستنباط لا تستغني عن حجية القاطع، ثم أخذنا أن حجية القطع شرط أساس في دراسة العناصر المشتركة. الآن نأتي إلى هذه النقطة، أن حجية القطع، كذلك أخذنا أن حجية القطع ثابتة بحكم العقل، فالعقل هو الذي يقول أن للمولى سبحانه وتعالى حق الطاعة على الإنسان في كل ما يعلمه من تكاليف، ما يقطع به من تكاليف ومن أوامر من نواهي، وهذا هو جانب المنجزية. وكذلك يحكم أن الإنسان القاطع بعدم الإلزام، عدم الإلزام، يستطيع أن يتصرف كما يريد حتى لو كان الإلزام ثابتا في الواقع، وهذا هو جانب المعذرية. الآن نأتي إلى هذه النقطة، استحالة تجريد القطع عن حجيته. العقل يدرك حجية القطع، فهناك قطع وهناك حجية. فالحجية لازمة للقطع، وهذا اللزوم يقطع به العقل، كما أن هناك لزوم بين الحرارة والنار، فكلما تحققت النار تحققت الحرارة، كذلك كلما تحقق القطع تحققت الحجية. فإذن إذا وجد عندك النار حتما عندك حرارة، وكذلك إذا وجد القطع فحتما يوجد عندك حجية لوجود التلازم بين الطرفين. فإذا يوجد تلازم، هل تستطيع أن تفكك بين اللازم والملزوم؟ أقول لا. هل تستطيع أن تفكك في الواقع الخارجي، مو في الذهن، في الواقع الخارجي هل تستطيع أن تفكك بين النار والحرارة؟ أقول لا. وكذلك لا تستطيع أن تفكك بين القطع والحجية. فإذا كانت الاستحالة عقلية، هل يستطيع المولى أن يأتي ويقول لا تهتم بقطعك؟ قل ما يقدر. أنت الآن قطعت بأن هذا الموجود أمامك ماء، هل يستطيع المولى أن يقول لا تهتم بهذا القطع؟ قل ما يقدر. لو قطع الإنسان بأن الصلاة واجبة، يأتي المولى يقول لا تهتم بقطعك، لا تصلي. قل ما ممكن، طالما أنه قطع بوجوب الصلاة فإن وجوب الصلاة حج عليه، يعني سوف يحاسب على ترك الصلاة إذا لم يصلي. فإذا لا يمكن التفكيك بين القطع والحجية. فإذا قطع الشخص بأن هذا خمر فيجب عليه الابتعاد عنه. لو قطع بأن هذا ماء وكان في الواقع خمر، فهل يستطيع المولى أن يقول لا تهتم بقطعك؟ قل لا ما يقدر. لكن يستطيع أن يغير القطع بتغيير مقدمات القطع فيقول له هذا خمر وليس بماء، فيتغير القطع عنده. فإذا نفس القطع بما هو قطع لا يستطيع أن يغيره، ولكن يستطيع أن يأتي إلى مقدمات القطع فيغير مقدمات القطع، فعلى أساسه يتغير القطع من قطع بشيء إلى قطع بشيء آخر. فتغيير القطع لا يمكن، ولكن يمكن أن يعني أو القول بعدم الاهتمام بالقطع غير ممكن، ولكن يستطيع أن يأتي إلى المقدمات. فالمقدمات التي اعتمد عليها المكلف أنه هذا ماء ويجوز شرب الماء إذن أشرب الماء، أو هذا ماء طاهر ويجوز شرب كل شيء طاهر فهذا الماء طاهر يجوز لي شربه. فإذا غيرنا إحدى المقدمتين، كان عند المقدمة الأولى هذا ماء طاهر أو هذا ماء وكل ماء يجوز شربه مثلا، فنغير هذا خمر، فإذا تغيرت المقدمة الأولى تتغير النتيجة. فإذا تغيرت النتيجة معنى ذلك أن القطع يزول فيتغير إلى قطع بشيء آخر. فبعد أن كان القطع بأن هذا ماء صار عندي القطع بأن هذا خمر. فإذا نفس القطع المولى لا يقول لا تهتم بقطعك اعمل على خلاف قطعك، وإنما يأتي إلى مقدمات القطع ليغير المقدمات حتى تتغير النتيجة فيتغير القطع على أساسه. والعقل كما يدرك حجية القطع كذلك يدرك أن الحجية لا يمكن أن تزول عن القطع بل هي لازمة له، ولا يمكن حتى للمولى أن يجرد القطع من حجيته ويقول إذا قطعت بعدم الإلزام فأنت لست معذورا، أو يقول إذا قطعت بالإلزام فلك أن تهمله، فإن كل هذا مستحيل بحكم العقل، لأن القطع لا تنفك عنه المعذرية والمنجزية بحال من الأحوال، وهذا معنى القاعدة الأصولية القائلة باستحالة صدور الردع من الشارع عن القطع. فإذن يستحيل أن يصدر من الشارع منع عن القطع. وقد تقول هذا المبدأ الأصولي يعني أن العبد إذا تورط في عقيدة خاطئة فقطع مثلا بأن شرب الخمر حلال فليس للمولى أن ينبهه على الخطأ. والجواب أن المولى بإمكانه التنبيه على الخطأ وإخبار العبد بأن الخمر ليس مباحا، فغير المقدمة، كان مقدمته الخمر حلال وتغير المقدمة الخمر حرام فتتغير النتيجة. لأن ذلك يزيل القطع من نفس العبد ويرده إلى الصواب فيغير القطع إلى شيء آخر. والمبدأ الأصولي الآن في الذكر إنما يقرر استحالة صدور الردع من المولى عن العمل بالقطع مع بقاء القطع ثابتا، فإذا تغير القطع يتغير الحكم. فالقطع بحلية شرب الخمر يمكن للمولى أن يزيل قطعه، ولكن من المستحيل أن يردعه عن العمل بقطعه ويعاقبه على ذلك ما دام قطعه ثابتا ويقينه بالحلية قائما. فإذا يزيل القطع ما ممكن، يزيل القطع ممكن يعني يغير القطع، ولكن لا يستطيع أن يقول لا تعمل بقطعه. الآن إذا ابنك قطع بأن هذا الذي أمامه ماء، ما تستطيع أن تقوله لا تشرب الماء، يقول لك هذا ماء يجوز لي الشرب، ماذا تفعل؟ تفكك بين العمل والقطع، ما ممكن تأتي وتغير القطع، تزيل القطع، فتقول لولدك هذا خمر والخمر حرام، فبعد أن كان قاطعا بأن هذا ماء الآن يقطع بأن هذا خمر والخمر حرام فلا يجوز شرب الخمر. فإذا تغير القطع إلى شيء آخر، ولكن لا تستطيع أن تفكك بين العمل والقطع. فدائما القطع تترتب عليه الحجية، لا تستطيع أن تفكك بين القطع والحجية لوجود التلازم العقلي بينهما مثل النار والحرارة، ولكن تستطيع أن تغير القطع حتى يتغير الحكم. أخذنا، نأتي الآن إلى النوع الأول، الأدلة المحرزة. كان التقسيم أنه عندنا نوعان، من الأدلة: الأدلة المحرزة والدليل المحرز. إما أن يكون دليل قطعي يحرز، يعني يعين الحكم، إما أن يكون دليل قطعي أو يكون دليل ظني معتبر. أنا تذكرت شيء، وإما أن يكون دليل قطعي وإما أن يكون دليل ظني معتبر، فيمكن الاعتماد على الظن الذي يعطيه الشارع الحجية. والنوع الثاني الدليل غير المحرز أو الأصول العملية، وهي التي لا تعين الحكم الشرعي وإنما تعين الوظيفة الشرعية، الوظيفة العملية. يأتي إلى النوع الأول، الأدلة المحرزة، محرزة بكسر الراء وليس بفتح الراء، ليست الأدلة المحرزة بل المحرزة، لأنها تحرز الحكم الشرعي فيكون الحكم الشرعي محرزا. نعم، محرزة بكسر الراء، خطأ، محرزة لأنها تحرز يعني تعين الحكم الشرعي فيكون الحكم الشرعي محرزا. الأدلة المحرزة يعني الأدلة الكاشفة عن الحكم الشرعي، لا الأدلة المكشوفة بل الأدلة الكاشفة، يكون على صيغة اسم الفاعل. فإذا الفقيه في استنباطه للأحكام الشرعية يوجد عنده الدليل القطعي، وهو الدليل الذي يؤدي إلى القطع والعلم واليقين بالحكم الشرعي. من أين تأتي حجية القطع؟ هل الشارع يقول أن القطع حجة؟ نقول لا، القطع بذاته حجة فلا يستطيع إلى إعطائه الحجية من الخارج، لأن قلنا بأن هناك تلازم بين القطع والحجية. فإذا يوجد تلازم بعد ما يحتاج أن يأتي الشارع ويقول القطع حجة، لأن القطع بذاته حجة. إذا يريد الشارع أن يعطيه الحجية، شيء يفقد الحجية فتعطيه الحجية، أما شيء إذا كان عنده الحجية فلا يوجد داع لإعطائه الحجية، لأنه تحصيل للحاصل، يكون لغو. يعني مثلا الإنسان الآن شرب الماء، تقول له اشرب الماء، وهذا تحصيل للحاصل، بعد ما في داعي، هذا لغو، يعتبر تحصيل للحاصل لغو، لأن الشيء انتهى بعد الآن، ما يحتاج إلى، إذا شرب الماء انتهى من شرب الماء فلا يحتاج أن تقول اشرب الماء. كذلك القطع لازمه الحجية فلا تحتاج إلى إعطائه الحجية، مثل النار والحرارة. الآن النار لازمها الحرارة، أنت ما تستطيع أن تقول ويا نار كوني حارة، هي حارة وما يحتاج أو ما تحتاج النار إلى هذا الأمر. فالقطع حجة بحكم العقل، العقل يقول بهذا التلازم فيعطيه الحكم، العقل يحكم بأن القطع حجة. مثاله عندنا قانون يقول بأنه إذا وجب الشيء وجبت مقدمته، لذلك نقول عفوا مقدمة الواجب واجبة لوجود التلازم العقلي بين الواجب ومقدمته، فإذا وجب الشيء وجبت مقدمته. فنقول أن الوضوء مقدمة للصلاة، فالوضوء مع كونها مستحبة أو مباحة، إذا قلنا أن نقول أنها مستحبة، فالوضوء مستحب، ولكن لأنها مقدمة للصلاة فالوضوء يكون واجبا، ولكن واجبا لغيره وإن كان مستحبا في نفسه. طبعا الشهيد هنا يقول القانون القائل كلما وجب الشيء وجبت مقدمته، لأنه سوف يناقش في هذا القانون في الحلقة الثانية، فهو لا يسلم بهذا القانون، راح يأتينا البحث في الحلقة الثانية إن شاء الله. قد يكون في الحلقة الأولى ناقشها أن المكلف يكون مسؤولا، أنا ناسي المطلب، أن الإنسان يكون مسؤولا عن مقدمة الواجب، لأن الوجوب لا يسري من شيء إلى شيء، ولكن الوجوب يجعله الشارع على شيء، فإذا كان الشيء واجبا فلا يعني أن مقدمته واجبة، لأن الوجوب لا يسري، فهو حكم شرعي يجعله الشارع حيثما يريد، فالوجوب لا يسري من شيء إلى شيء، لذلك يكون الإنسان مسؤولا عن الإتيان بالمقدمات، لا أن المقدمات واجبة، فالمكلف يكون مسؤولا عن الإتيان بالمقدمات. هذه خلاصة ما يناقشه الشهيد في هذا القانون. النوع الأول الأدلة المحرزة، مبادئ عامة، الدليل الذي يستند إليه الفقيه في استنباط الحكم الشرعي، إما أن يؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي أو لا يؤدي إلى العلم والقطع واليقين بالحكم الشرعي. ففي الحالة الأولى، يعني الذي يؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي، يكون الدليل قطعيا ويستمد شرعيته وحجيته من حجية القطع، لأنه يؤدي إلى القطع بالحكم، والقطع حجة بحكم العقل أي منجز ومعذر، حجية القطع معناها المنجزية والمعذرية، فالقطع حجة أي معذر ومنجز بحكم العقل، فيتحتم على الفقيه أن يقيم على أساسه استنباطه للحكم الشرعي. مثاله ومن نماذجه القانون القائل كلما وجب الشيء وجبت مقدمته، فقال القانون القائل يعني ما أسلم بهذا القانون، فإن هذا القانون يعتبر دليلا قطعيا على وجوب الوضوء بوصفه مقدمة للصلاة، على من بناء على قول من يقول أن مقدمة الواجب واجبة. الحالة الثانية الدليل الظني الناقص، وهو الدليل الذي لا يحرز، وهو الذي الدليل الذي يحرز الحكم الشرعي ولكن لا يحرزه إحرازا تاما، الدليل القطعي يكشف عن الحكم الشرعي كشفا تاما، الدليل الظني يحرز إحرازا ناقصا أو يكشف كشفا ناقصا عن الواقع، عن الحكم الشرعي الواقعي. فهذا ظن، والظن لا يمكن الاعتماد عليه إلا أن يأتي الشارع ويقول خذ بهذا الظن، فيصير عندي الظن حجة، لأن الشارع يعطيه الحجية. القطع حجة بذاته، ولكن الظن ليس حجة بذاته، وإنما يحتاج إلى إعطائه الحجية من الخارج، فيأتي الشارع ويقول الظن حجة، اعتمد على هذا الظن، فيعطي الحجية لخبر الثقة مثلا، ولكن لا يعطي الحجية للقياس مع أنه ظن. إذن الظنون، الشارع يعطي بعض الظنون الحجية ولا يعطي بعض الظنون الأخرى الحجية. إذن هذه الحجية بيد الشارع مع الظنون، فقد يعطي شيئا الحجية ولا يعطي شيئا آخر الحجية. فيقول اعتمد على خبر الثقة ولا تعتمد على القياس. فهذا الدليل الظني لا يؤدي إلى القطع بالحكم الشرعي، بل يؤدي إلى الظن بالحكم الشرعي. فإذا كان يؤدي إلى الظن بالحكم الشرعي، ما نستطيع أن نأخذ بهذا الظن، فيحتاج إلى غطاء شرعي حتى نستطيع أن نستند إلى هذا الظن. فإذا لم يعطي الشارع الحجية فلا نقول إنه حجة. يأتي سؤال هنا في الدليل الظني، إذا شككنا بأن الشارع أعطى هذا الدليل الظني الحجة أم لم يعطيه، أو لم يعطيه الحجة، ما هو موقفي؟ أفرض احتملت أن هذا الدليل الظني حجة باحتمال 99%، هل أستطيع أن أخذ بهذه النسبة وأقول أن هذا الدليل الظني الذي يعطيني نسبة 99.9% بهذا الحكم الشرعي، هل أستطيع أن أخذ بهذا الدليل الظني؟ نقول لا، تحتاج إلى دليل قطعي لإثبات حجية الدليل الظني. فإذا نحتاج إلى دليل آخر خارجي، وهذا الدليل الآخر الخارجي لابد أن يكون دليلا قطعيا لإثبات شرعية هذا الدليل الظني. فإذا أحتاج إلى دليل قطعي يعطيني نسبة 100% حتى أستطيع أن أستدل بهذا الدليل الظني الذي يعطيني نسبة 99.9%. فإذا كل دليل ظني إذا لم يوجد له غطاء شرعي من الله عز وجل فلا يمكن الأخذ بهذا الظن. فالقياس لا يوجد دليل شرعي على حجيته، بل يوجد دليل شرعي على عدم حجيته. خبر الثقة عندنا أدلة شرعية قطعية على جواز الأخذ بخبر الثقة، يأتينا في الحلقة الثانية تفصيلا. إذن عندنا قاعدة تقول الأصل في الظن هو عدم الحجية إلا ما خرج بدليل قطعي. فإذا خلاصة القول هنا أن الدليل الذي يمكن الاعتماد عليه فقهيا هو الدليل القطعي أو الدليل الظني المعتبر الذي يعطيه الشارع الحجية، فيكون دليلا ظنيا معتبرا شرعا. وأما في الحالة الثانية فالدليل ناقص لأنه ليس قطعيا، والدليل الناقص إذا حكم الشارع بحجيته وأمر بالاستناد إليه في عملية الاستنباط على الرغم من نقصانه أصبح كالدليل القطعي، يعني بمنزلة الدليل القطعي، فينزل الشارع الدليل الظني منزلة الدليل القطعي، وتحتم على الفقيه الاعتماد عليه. ومن نماذج الدليل الناقص الذي جعله الشارع حجة خبر الثقة، فإن خبر الثقة لا يؤدي إلى العلم إلى القطع لاحتمال الخطأ فيه أو الشذوذ. الثقة لا يكذب، ولكنه قد يخطئ وقد يشتبه وقد يفهم خطأ. فلذلك محتمل أنه يصيب الواقع، قد يكون بنسبة عالية جدا، نسبة 90%، فمثلا من كل 100 قضية، من كل 100 خبر ثقة، قد يكون عندي 90% من هذه الأخبار تصيب الواقع و10% لا تصيب الواقع. ممكن أن الثقة يخطئ في نقله، يسمع شيئا ولكن ينقل شيئا آخر من غير تعمد، فيظل دليل ظني لا يعطيني الخطأ، فهو دليل ظني ناقص، وقد جعله الشارع حجة وأمر باتباعه وتصديقه، فارتفع بذلك في عملية الاستنباط إلى مستوى ومنزلة الدليل القطعي. وإذا لم يحكم الشارع بحجية الدليل الناقص فلا يكون حجة، ولا يجوز الاعتماد عليه في الاستنباط لأنه ناقص يحتمل فيه الخطأ. وقد نشك ولا نعلم هل جعل الشارع الدليل الناقص حجة أو لا، ولا يتوفر لدينا الدليل الذي يثبت الحجية شرعا أو ينفيها، وعندئذ يجب أن نرجع إلى قاعدة عامة يقررها الأصوليون بهذا الصدد، وهي القاعدة القائلة إن كل دليل ناقص ليس حجة ما لم يثبت بالدليل الشرعي العكس أنه حجة. وهذا هو معنى ما يقال في علم الأصول من أن الأصل في الظن هو عدم الحجية إلا ما خرج بدليل قطعي. ونستخلص من ذلك، يعني الخلاصة، أن الدليل الجدير بالاعتماد عليه فقهيا هو أولا الدليل القطعي، وثانيا أو الدليل الناقص الذي ثبتت حجيته شرعا بدليل قطعي فيكون ظنا معتبرا. تقسيم البحث: الدليل المحرز سواء كان قطعيا أم ظنيا ينقسم إلى قسمين، دليل شرعي ودليل عقلي. فالدليل القطعي ينقسم إلى دليل شرعي ودليل عقلي، والدليل الظني ينقسم إلى قسمين: دليل شرعي ودليل عقلي. الدليل الشرعي هو كل ما يصدر من الشارع ويكون له دلالة على الحكم الشرعي، مثل الكتاب، السنة، والسنة تشمل قول المعصوم وفعله وتقريره. أما الدليل العقلي فهو القضية التي يدركها العقل ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعي، فإذا لا يأتي من الشارع وإنما يأتي من طريق العقل. فمثل تلك القضية أن مقدمة الواجب واجبة، هذا الدليل دليل عقلي لوجود الاستلزام واللزوم بين العمل ومقدمته، فهذا العقل يحكم به، لا أن الشارع أتى وقال أن هذه مقدمة الواجب ومقدمة الواجب واجبة. ما عندنا دليل شرعي بهذه الطريقة، لو كان عندنا دليل شرعي بهذه الطريقة لقلنا أن هذا دليل شرعي مو دليل عقلي. فإذا الدليل القطعي قضية يدركها العقل ويمكن أن يستنبط على أساسها حكما شرعيا، ثم هذا الدليل الشرعي ينقسم إلى قسمين: دليل شرعي لفظي وغير لفظي. فاللفظ من مثل الكتاب والسنة، ولكن القول من السنة. فإذا الكتاب وقول المعصوم، والدليل الشرعي غير اللفظي فعل المعصوم وتقرير المعصوم. فالمعصوم يقوم بفعل معين نستطيع أن نستنبط حكما شرعيا من فعله على أقل التقادير الإباحة. تقرير المعصوم معناه أن الشخص يقوم أمام المعصوم بعمل والمعصوم لا ينهاه عن هذا العمل فيقره على هذا العمل، فنستطيع أن نستنبط حكما شرعيا من خلال تقرير المعصوم. ثم يأتي إلى مباحث الدليل الشرعي فيقول نحتاج إلى 3 بحوث في الدليل الشرعي. أولا نحدد دلالة الدليل الشرعي، هذا الدليل الشرعي على ماذا يدل. ثانيا إثبات حجية هذه الدلالة، نعم هذا الدليل الشرعي يدل على هذا الأمر، ولكن من يقول أن هذا الدليل الشرعي حجة؟ فأحتاج إلى إثبات حجية هذا الدليل الشرعي. وثالثا أحتاج إلى إثبات صدور هذا الدليل من الشارع، فإذا عندي رواية أحتاج أن أثبت أن هذه الرواية صادرة من المعصوم. فإذا عندنا 3 بحوث، تحديد دلالة الدليل الشرعي وإثبات حجية الدليل الشرعي وإثبات صدور الدليل من الشارع. تقسيم البحث. والدليل المحرز في المسألة الفقهية سواء كان قطعيا أم لا ينقسم إلى قسمين: الأول الدليل الشرعي، ونعني به كل ما يصدر من الشارع مما له دلالة على الحكم الشرعي، ويشتمل ذلك على الكتاب الكريم وعلى السنة الشريفة، وهي قول المعصوم وفعله وتقريره. الثاني الدليل العقلي، ونعني به القضايا التي يدركها العقل ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعي، كالقضية العقلية القائلة بأن إيجاب شيء يعني وجوب شيء يستلزم إيجاب مقدمته يعني وجوب مقدمته. والقسم الأول يعني الدليل الشرعي ينقسم بدوره إلى نوعين: أحدهما الدليل الشرعي اللفظي، وهو كلام الشارع كتابا وسنة، والآخر طبعا يعني السنة هنا قول المعصوم، والآخر الدليل الشرعي غير اللفظي كفعل المعصوم وتقريره، أي سكوته عن فعل غيره بنحو يدل على قبوله. وفي القسم الأول يعني الدليل الشرعي بكلا نوعيه اللفظي وغير اللفظي، نحتاج إلى أن نعرف أولا دلالة الدليل الشرعي، دلالة الدليل الشرعي وأنه على ماذا يدل بظهوره العرفي، وثانيا حجية تلك الدلالة وذلك الظهور ووجوب التعويل عليه، وثالثا صدور الدليل من الشارع حقا. ومن هنا كان البحث في القسم الأول موزعا على 3 أبحاث وفقا لهذا التفصيل، فالبحث الأول في تحديد الدلالة، والبحث الثاني في إثبات حجية ما له من دلالة وظهور، والبحث الثالث في إثبات صدور الدليل من الشارع. يأتي إلى الدليل الشرعي. ألف الدليل الشرعي اللفظي الدلالة. اللفظ يدل على معنى معين، فعندما نسمع لفظا معينا فإن ذهني ينتقل إلى معناه، يعني أن هذا اللفظ يدل على معناه، فإذا كان يدل فيه دلالة فيمكن أن يسأل هنا لماذا يدل اللفظ على هذا المعنى، فيدل على هذا المعنى ولكن لا يدل على معنى آخر. فلماذا يتبادر إلى ذهن السامع المعنى من اللفظ الذي يسمعه من المتكلم؟ لذلك نأتي ونبحث في بحث الدلالة، لأن اللفظ يدل على المعنى، فكيف تحصل هذه الدلالة؟ لماذا عندما تسمع كلمة الماء ينتقل ذهنك إلى هذا السائل الخاص ولا ينتقل إلى الزيت مثلا؟ إذن نحتاج للبحث أنه لماذا عندما نسمع اللفظ ينتقل ذهن السامع إلى هذا المعنى الموجود لهذا اللفظ لا إلى معنى آخر. ما معنى الدلالة من علم المنطق؟ زين، حافظين عليه الحين. إذا علمت بوجود شيء انتقل ذهنك إلى وجود شيء آخر، فطرقة الباب تدل على وجود الطارق كما في علم المنطق. زين، تتذكرون ولا كان قلت لكم أسألكم الدعاء الحين؟ على كل، فإذا نحتاج إلى دراسة الوضع، أن هذا الواضع الذي يضع المعنى لهذا اللفظ قد يكون هذا الواضع منذ 1000 سنة وضعت، الآن أنا أقول لك بأن وضعت هذا اللفظ للمعنى، ما يصير أكو وضع، فما تأخذ مثلا وضعت لفظ الماء لمعنى القلم، إذا قلت ماء يجب أن ينتقل ذهنك إلى معنى القلم، ما ينتقل، فكيف حصلت العلاقة بين اللفظ والمعنى؟ فبمجرد الوضع ما يكفي هذا، لابد أن تكون هناك عوامل أخرى يجعل أو تجعل ذهنك ينتقل من لفظ إلى معنى. الآن ضع من الآن إلى الغد الألفاظ واجعلها في قاموس، ما حد يأخذ بهذا القاموس. فإذن إذا هناك لا مجرد الوضع بل هناك عوامل أخرى تجعل الإنسان يأخذ بهذا اللفظ والمعنى، فإذا سمع اللفظ انتقل ذهنه إلى المعنى. الدلالة إذا علمت بشيء انتقل ذهنك إلى شيء آخر، وهنا في بحثنا إذا علمت باللفظ انتقل ذهنك إلى المعنى، هذا شيء وذاك شيء آخر. فيعني اللفظ مثل ما طرقة الباب تدل على الطارق، كذلك اللفظ يدل على المعنى. طبعا في كل اللغات هكذا، علاقة بين لفظ ومعنى، علاقات بين الألفاظ والمعاني، فكل لفظ له معنى معين في كل اللغات. فإذا بحثنا يكون بحثا عاما، مو بالضرورة أنه في لغتنا فقط، وهذا يبحث تحت علم الألسنيات أو اللسانيات في الجامعات، يحاولون أن يعرفوا لماذا أصلا وجدت اللغة بين الناس وكيف وجدت، فيبحثون منذ البداية ويرجعون إلى العصر الحجري حتى من بداية التاريخ، أن هذا الإنسان كيف استطاع أن يطور هذه اللغة، هل كان من البداية يتحدث أو أنه كان يستعين بالإشارة أو بالرسومات أولا ثم انتقل إلى اللغة. هذا بحث تحت علم الألسنيات أو اللسانيات، وهذا العلم يبحث في الجامعات، وأكو بعض الكتب الخاصة عن علم اللسانيات، ما أدري موجود بالكويت أو لا، لا أدري. فإذا هناك علاقة بين اللفظ والمعنى، تقول كلمة الماء ينتقل ذهنك إلى هذا السائل الخاص، فاللفظ يعتبر دالا والمعنى يكون مدلولا، والعلاقة بينهما علاقة الدلالة. نطبق هذا المقدار. تمهيد، لما كانت دلالة الدليل اللفظي ترتبط بالنظام اللغوي العام للدلالة، نجد النظام اللغوي العام ما يخصصه باللغة العربية. نجد من الراجح أن نمهد للبحث في دلالات الأدلة اللفظية بدراسة إجمالية لطبيعة الدلالة اللغوية وكيفية تكونها ونظرة عامة فيها. ما هو الوضع والعلاقة اللغوية في كل لغة؟ تقوم علاقات بين مجموعة من الألفاظ ومجموعة من المعاني، ويرتبط كل لفظ بمعنى خاص ارتباطا يجعلنا كلما تصورنا اللفظ انتقل ذهننا فورا إلى تصور المعنى. وهذا الاقتران بين تصور اللفظ وتصور المعنى وانتقال الذهن من أحدهما إلى الآخر هو ما نطلق عليه اسم الدلالة. فحين نقول كلمة الماء تدل على السائل الخاص، نريد بذلك أن تصور كلمة الماء يؤدي إلى تصور ذلك السائل الخاص. فلما أقول ماء تتصور أولا لفظ، ثم تنتقل من تصور لفظ الماء إلى تصور معنى الماء. فإذا مو مباشرة من اللفظ إلى المعنى. نعم نقول، ولكن هناك خطوة وسطى، تسمع اللفظ، تتصور اللفظ، ثم تتصور المعنى. يعني مثل المعلومة، عندك معلومة، هذه المعلومة لابد أن تدخلها في الكمبيوتر حتى تعطيك معلومة أخرى، وإذا المعلومة لحد الآن ما أدخلتها فلا تحصل على النتيجة. فإذا أولا نقول ما يدخل تصور الماء، فتصور الماء، تتصور الماء، ثم تتصور المعنى. ويسمى اللفظ دالا والمعنى مدلولا. وعلى هذا الأساس نعرف أن العلاقة بين تصور اللفظ وتصور المعنى تشابه إلى درجة ما العلاقة التي نشاهدها في حياتنا الاعتيادية بين النار والحرارة. تتصور النار، تتصور الحرارة، أو في الخارج هناك نار فهناك حرارة، وفي الذهن هناك تصور لللفظ فيعطيك تصور للمعنى، أو بين طلوع الشمس والضوء. فكما أن النار تؤدي إلى الحرارة وطلوع الشمس يؤدي إلى الضوء، كذلك تصور اللفظ يؤدي إلى تصور المعنى. ولأجل هذا يمكن القول بأن تصور اللفظ سبب لتصور المعنى، كما تكون النار سببا للحرارة وطلوع الشمس سببا للضوء، غير أن علاقة السببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى مجالها الذهن، لأن تصور اللفظ والمعنى إنما يوجد في الذهن، وعلاقة السببية بين النار والحرارة أو بين طلوع الشمس والضوء مجالها العالم الخارجي. سؤال للواجب هنا، قال: وعلى هذا الأساس نعرف أن العلاقة بين تصور اللفظ وتصور المعنى تشابه إلى درجة ما. فلماذا قال الشهيد درجة ما أو إلى درجة ما، وليش ما قال تشابه العلاقة التي نشاهدها في حياتنا الاعتيادية؟ فلماذا قال الشهيد إلى درجة ما؟ والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على